أن أطلب سماحه ومغفرته فيما نتكلم عنه. ده صديق عظيم وربنا معتبره من أكبر الأنبياء عنده، والكتاب بيقول سمعتم عن صبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لكن لأن الكمال هو لله وحده فعايزين نقول ايه الأشياء اللي ممكن تؤخذ على أبينا ومعلمنا القديس العظيم أيوب النبي. ونرى من هذا ان الكتاب المقدس ورانا ان اعظم الناس كانوا بشر زينا، ممكن ان تكون لهم اخطائهم، وكمقدمة نقول لو اي واحد في مكان ايوب ما كانش عمل بالشكل ده ويصحح كان تعب خالص خالص خالص. مشكلة ايوب كما قلت لكم انه كان كاملا ومستقيما، ويعرف عن نفسه انه كامل ومستقيم، ولذلك كان بارا في عيني نفسه. فحكاية انه بار في عيني نفسه دي هنجدها من الكتاب المقدس باستفادة الوحي واستفادة أليه واستفادة الله نفسه واستفادة أيوب عن نفسه واستفادة الأحداث. أما عن شهادة الوحي الإلهي فهي ظاهرة في إصحاح 32 آية 1، في إصحاح 32 آية 1 حيث يقول الوحي الإلهي: فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه لشهادة الوحي. شهادة أليه يقول الكتاب في نفس إصحاح 32 متابع الكلام: فحمي غضب أليه ابن برخائيل البوذي من عسيرة رام على أيوب، حمي غضبه بأنه حسب نفسه أبر من الله. وعلى أصحابه الثلاثة حمي غضبه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب. يقول حسب نفسه أبر من الله، يمكن بر في عينيه نفسه أسهل لكن أبر من الله أصعب. وبعدين أليه أخذ موقف شديد من أيوب ووبخه وقال له: اسمع الآن يا أيوب أقوالي، انفصل، احسن الدعوة أمامي. قلت أنا بريء بلا ذنب، زكي أنا ولا اسم لي، هو جاء يطلب علي على العداوة يحسبني عدوا له، فإنك في هذا لم تفل. يعني قال له انت غلطان. وبعدين خليه قال: لأن أيوب قال تبرزت والله نزع حقي في 34:5، فأي إنسان كأيوب يشرب الجزء كالماء لأليه اللي ربنا ما قالت عليه إنه غلط. وبعدين قال إن أيوب يتكلم بلا معرفة وكلامه ليس بتعقل. لكنه أضاف إلى خصيته معصية يفسق بيننا ويكسر كلامه على الله. وفي الصحة 35:1 أجاب أليه وقال: أتحسب هذا حقا؟ كنت أنا أبر من الله؟ 35:1
بعد كده شهادة ربنا أليهو قعد يتكلم من الصحاح 32 لحد 37 ولم يرد عليه أيوب. يعني أيوب رد على أليفاز وصوفر وبلدد لكن لم يرد على أليهو. أليهو كان بيتكلم باسم ربنا. بعد ما اتكلم أليهو في إصحاح 38 تكلم الله نفسه ووضح أيوب في أول إصحاح 38 يقول: فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال: من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ طبعا يظلم أي قضاء، يظلم القضاء الإلهي. الآن أجدد حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني. ربنا بيقول له أسألك فتعلمني، يعني بيتحكم عليك مفيش شك. أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. من وضع قياسها؟ لأنك تعلم. يعني أنت يعني فاكر نفسك كبرت أوي، طب قل لي بقى علمني انت وقل ما انت فاهم اطلق كل حاجة. وقعد ربنا يسأله اسئلة كبيرة جدا، طبعا انه مش عارف يرد عليها. من حجز البحر بمصاريع؟ هل في ايامك امرت السبت؟ هل انتهيت الى ينابيع البحر او في مقصورة الغمر تمشيه؟ اين الطريق الى حيث يسكن النور؟ ادخلت الى خزائن السم؟ هل تربط انت بالسرية؟ الى اخره كلام كثير. هتعرف وقت ولادة وعود السفور؟ قاعد يسأله ربنا اسئلة كثيرة لغاية لما ايوب قال في اصحاح 40: ها انا حقير فبماذا اجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، مرة تكلمت فلا اجيب ومرتين فلا اجيب. كان ابتدى يشفى لما يقول ها انا حقير، يبقى بدا يخرج من البر الذات، لكن ربنا ما سكتلوش، كمل معاه. اجاب الرب ايوب من العاصفه وقال: الان شد حقويك كرجل، اسالك فتعلمني. ما دام انت فاهم انك انت يعني بتاع معرفه، انا اسالك فتعلمني. لماذا تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر انت؟ يعني ربنا بيقول له انت بتستذنبني، بتجيب الذنب عليا لكي تتبرر انت. وبدأ يسأله اسئلة ويقول له: هل لك ذراع كما لله وبصوت مثل صوته ترعب؟ تزين الان بالجلال والعز والبس المجد والبهاء، فرق صيد غضبك، فأنا أيضا أحمدك لأن يمينك تخلصك. ربنا بيقول له أنت راجل يعني يمينك تخلصك، يلبس العز ويلبس البهاء وريني شكرتك. وقعد يسأله أسئلة تانية كثيرة لغاية لما أيوب قال له: نطقت بما لم أفهم، بعجائب صوتي لم أعرفها، وندم ووصل للتراب والرماد، وقبل الله توبته. إذن عندنا شهادة من الوحي الإلهي، وشهادة من أليهو، وشهادة من الله نفسه، وشهادة أيوب عن نفسه، وهي كثيرة جدا. هجيب الكلام ده في سياق الحديث، لكن أديكوا فكرة عن الموضوع. في إصحاح 29 يقول: كامل أنا لا أبالي. وفي 29 يقول: إن تبررت يحكم علي فمي، وإن كنت كاملا يستذنبني. يعني ربنا ده واقف قصادي، حتى ان كنت كامل يستذنبني. وفي اصحاح 10:7 يقول له: في علمك اني لست مذنبا ولا منقذ من يدك. انت اله جبار طبعا هعمل لك ايه بقى، عارف ان انا مش مذنب لكن لا منقذ من يدك. في اصحاح 27:5-6 يقول حتى اسلم الروح لا اعزل كمالي عني، تمسكت بدري لا ارخيه. في اصحاح 29:14 يقول لبست البر فكساني كجبة وعمامة كان عدلي. لبست البر فكساني. في اصحاح 31:6 يقول عن ربنا ليزني في ميزان الحق فيعرف الله كمالي. يزني في ميزان الحق مش في ميزان الاضطهاد، في ميزان الحق فيعرف الله كمالي. في اصحاح 23:10 يقول لانه يعرف طريقي اذا دربني اخرج كالذهب. فضل لغاية اصحاح 31:25-36 قال من لي بشكوى كتبها خصمي، يعني اي شكوى واحد من خصومي يكتبها ضدي، فكنت احملها على كتفي وكنت اعصبها تاجا لي. يعني الشكوى اللي يجيبوها البسها تاج فوق راسي. كان ايوب في كل طريقه وطريقته يريد ان يبرر نفسه، يريد ان يزكي نفسه. وطبعا في امثلة وفي ايات هنقولها لكم علشان تعرفوا هو كان بيعمل ايه. ولذلك كثرت مناقشاته مع اصحابه وكثر حديثه مع الله، كل هدفه انه يبرر نفسه، انه يقف بلا عيب امام الله، مش انه يعترف بخطأه، او على الاقل ان ما كانش فيه خطأ يسلم بمشيئة ربنا ويقول يا رب حكمتك فوق فهمي. لا، هو عايز يبرر نفسه. ولذلك في اصحاح 13:15 يقول هو ذا يقتلني لا انتظر شيئا، فقط ازكي طريقي قدامه. انا عايز ازكي طريقي قدامه. وبعدين يقول ها انا ذا قد احسنت الدعوة اعلم انني اتبرر. تحسن الدعوة ايه؟ انت هتناقش ربنا عايز تثبت له انك بار. احسن طريقة تتبرر بيها امام الله انك تقول له يا رب انا مش حالك. ده بلغ به من نقاشه مع الله ان قال له في اصحاح 14:17 قال له معصيتي مختوم عليها في صرة وتلفق علي فوق اثمي. بيقول له ربنا تلفق علي فوق اثمي، ده كلام ده يتقال. وبعدين برضو التبرير نفسه يقول في اصحاح 23:3 من يعطيني ان اجده فاتي الى كرسيه واحسن الدعوة امامه واملأ فمي حججا. مش حكاية انك تبرر نفسك قصاد ربنا ولا تملأ فمك حججا. هو ما نفعش غير لما قال له انا حقير قدامك ماذا اجاوبك، قال له طب خلصنا من الموضوع. لكن عايز يملأ فمه حججا وعايز يحسم الدعوة وعايز يزكي طريقه، يبقى لسه البر الذاتي موجود عنده. احنا هنتكلم على الموضوع ده في السكة، بس دي كمقدمة لعل البعض يظن اننا نلفق تهما لابينا القديس داود النبي. الوحي الالهي هو اللي قال الكلام ده. زي ما قلت لكم من شهادة الوحي ومن شهادة أليهو الذي كان يتكلم باسم الله ولم يرد عليه أيوب ولم ينقشه، ومن شهادة الله نفسه ومن كلام أيوب عن نفسه ومن الأحداث. إيه الأحداث دي؟ أول حاجة فيها كما قلت لكم إنه كان يقدم محرقات عن أولاده ويقول لعل أولادي أخطأوا ولا يقدم عن نفسه. ثاني نقطة إنه ابتدى يتعب لما جه أصحابه، هو أخذ الضربات الأولى وقال الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب مباركا في كل حين، وكان شديدا في موقفه أمام امرأته لما قالت له بارك الرب وموت، وقال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، الخير من الله نقبل والشر لا نقبل. في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه، وسألنا المرة اللي فاتت قال لعله أخطأ بقلبه، دي اللي هتوريه الأحداث. هو قاعد ساكت لغاية لما جم أصحابه، لما جم أصحابه ابتدى يتعب. ليه ابتدى يتعب؟ في ناس يحتملوا الفقر والضيق والمرض لوحدهم مدام مكتومة في البيت ومحدش شايف، لكن اذا ابتدى الغرب يشوفه يتعبه، اذا ابتدى الغرب يشوفه يتعبه. فلما جم اصحابه الثلاثة اللي هو قصادهم رجل كبير واعظم بني المشرق، بيقول الكتاب ان اصحابه لما جم رفعوا أعينهم من بعيد ولم يعرفوه، فرفعوا أصواتهم وبكوا ومزق كل واحد جبته وذروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء، وقعدوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليالي ولم يكلمه أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا. في اخر الاصحاح الثاني 7 ايام لا يجرؤ احد ان يفتح فمه لانهم رأوا ان كآبته كانت عظيمة جدا. كآبته عظيمة جدا، طب فين الرب اعطى والرب اخذ، وفين الخير من الله نقبل والشر لا نقبل؟ لابتدى مجيء اصحابه يكشف التعب اللي موجود جواه. وبعد ذلك النقطة الثالثة ان اول اصحاح 3 يقول بعد هذا فتح ايوب فاه وسب يومه، ابتدى يلعن اليوم الذي ولد فيه. ده أول حديث مع أصحابه، لقال لهم نشكر ربنا ولا كل خير من ربنا ولا الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، ما قالش الكلام اللي قاله لهم غير اللي قاله لمراته. قال ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه والليل الذي قال قد حبل برجل، يعني لعن اليوم اللي اتولد فيه واليوم اللي اتحبل دي فيه، ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يعتني به الله من فوق ولا يشرف عليه نهار. لا يفرح بين ايام السنة ولا يدخلن في عدد الشهور، كلام كثير. ليلعنه لاعن اليوم، ليه؟ لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم يستر الشقاوة عن عيني. لما لم أمس من الرحم عندما خرجت من البطن؟ لما لم أسلم الروح؟ عادل عن اليوم اللي اتولد فيه واليوم اللي حبل به فيه، وقال يا ريتني كنت مت، كنت الآن مضطجعا ساكنا، كنت نمت مستريحا مع ملوك ومشير الأرض الذين بنوا أهراما لأنفسهم أو مع رؤساء لهم ذهب. يعني برضه حتى لو مات هيموت مع العظماء، يعني مش مع الناس. شوفه بيقول إيه، حينئذ كنت نمت مستريحا مع ملوك ومشيري الأرض الذين بنوا أهراما لأنفسهم أو مع رؤساء لهم ذهب المالئين بيوتهم فضة أو كسقط مطمور. يعني إما كنت مت مع دول أو كنزل سقط. يعني أول ما أيوب بدأ يلعن يومه ويقول يا ريتني مت من الرحم، يا ريتني ما اتولدتش، يا ريت يا ريت يا ريت، بدأت هيبته الروحية تسقط في أعين أصحابه وابتدوا يتجرأوا عليه. هم هيكلموه كلام شديد بس واحدة واحدة، ولأنهم عارفين إنه كلام شديد اللي هيقولوه، قالوا له إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء؟ يعني إن واحد كلمك بصراحة كده تزعل يعني من الكلام؟ طب اتفضل يا أخ أليفاز التيمان، يعني هتقول إيه؟ هو أول واحد فيهم اتكلم. مشكلة أصحاب أيوب الذين أتوا ليعزوه انهم ارادوا ان يشرحوا له انه انسان خاطئ، وان التجربة دي حدثت له بسبب خطيته، وان احسن له ان يتوب والتجربة تروح. الكلام صعب، ربنا نفسه ما قالش ان ايوب خاطئ. الكلام ده طبعا كان بينرفز ايوب، ولما ينرفز هم يشتموا فيه وهو يشتم فيهم والحكاية تخنق. وقال لهم معزون متعزون كلكم، لا دي كلمة معزون متعزون دي كلمة سهلة. أصحاب أيوب أساءوا إليه حتى لو كان عنده خطية ليس من اللياقة ولا من حسن المعاملة ولا من اللطف ان انسان في بليته وفي ألمه وفي مرضه وفي ضيقته وفي ضغط الاحداث عليه، ان انسان يكلمه ويقول له خطيتك ويقول له انك تتوب ويقول له عمرنا ما شفنا ان ربنا بيعمل حاجة وحشة في ناس كويسين ويجرح بهذا الاسلوب. ده المسيح قال للمرأة الخاطئة اللي ضبطت في ذات الفعل، وانا ايضا لا ادينك، اذهبي بالسلام. ثم تدربوا معاه شوية بشوية في الكلام. في الأول قالوا له في إصحاح 4 هل الإنسان أبر من الله أم الرجل أطهر من خالقه؟ هو ذا عبيده لا يأس منهم وإلى ملائكة ينسى الحماقة. معقول الكلام ده تمر زي بعض؟ وبعدين ابتدوا يتدربوا شوية في نوع من الشماسة، فقالوا له ادعوا الآن فهل لك من مجيب وإلى أي القديسين تلتفت؟ لأن الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الأحمق. طب ده كلام احنا مالنا بالغدر والاحمر في الوقت. الذي يأكل الجوعان حصيدهم ويأخذه حتى من السوق إن البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض، ولكن الإنسان مولود للمشقة كما إن الجوارح لارتفاع الجناح. على أي الحالات الكلام الأولاني كان كلام سهل، وبعدين ابتدوا قالوا له هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير، لأنه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان. لغاية دلوقتي كلام معقول. ففي الأول أليفاز السيماني أيوب برضو مكانش محتمل، فابتدى جلد الشوحي يضغط عليه ويشتد شوي. قال له هل الله يعوض القضاء او القدير يعكس بالحق؟ اذا اخطأ اليه بنوك دفعهم الى يد معصيتهم، يعني ولادك دول لازم غلطوا فربنا سلمهم لخطيئتهم وماتوا بسبب خطاياهم. فإن بكرت أنت إلى الله وتضرعت إلى القدير، إن كنت أنت ذكيا مستقيما فإنه الآن يتنبه لك، وإن تكن أولاك صغيرة فآخرتك تكثر جدا. وبعدين قال له هكذا سبل كل الناسين الله رجاء الفاجر يخيب، فينقطع اعتماده ومتكل بيت العنكبوت. هو ذا الله لا يرفض الكامل ولا يأخذ بيد فاعل الشر. بس ايه لازمة الكلام؟ الله لا يرفض الكامل ولا يأخذ بيد فاعل الشر، وهكذا سبل كل الناسين الله ورجاء الفاجر اليخيب. ابتدى كلامهم يشتد، وايوب ابتدى يتعب وابتدى يرد عليهم وابتدى يتخانق مع ربنا ويقول لي انت سلمتني ليد اعدائي. زادوا في الكلام لدرجة سوفر النعمان في الصحة 11 قال له اعلم ان الله يغرمك باقل من اسمك، يعني انت تستحق اكثر من كده. وقال له ان ابعدت الاسم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك حينئذ يرفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف. وبعدين ختم كلامه بعبارة اما عيون الاشرار فتتلف ومناصهم يبيد ورجاؤهم تسليم النفس. اصحاب ايوب تعبوه وابتدوا يقولوا له ان هو شرير وان اولاده اشرار وان ربنا بيغرمه باقل من اسمه. انه رجل كامل ومستقيم وانه يتقى الله ويحيد عن الشر، وكرر هذه الشهادة مرة اخرى في الإصحاح الثاني. دي أول ملاحظة، إن ممكن إنسان يكون غني ويكون بار. الملاحظة الثانية هي حسد الشياطين. ممكن الإنسان البار يحسده الشياطين ويدبرون له مؤامرات، لذلك احنا في صلاة السفر بنقول كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الاشرار انزحها عنه. الشيطان حسد أيوب وأراد أن يسقطه، ولم يخفي هذا الحسد بل جاهر به أمام الله نفسه. وهنشوف إيه اللي عمل. النقطة دي تدينا ملاحظة أخرى، وهي إن الله بيعطي فرصة للكل. نبدأ تكافؤ الفرص حتى للشياطين، وإنه لم يمنع الشيطان من أن يتراءى أمامه ويكلمه. العجيب إن ربنا لم يقتصر فقط في إنه يكلم الأبرار، إنما أعطى فرصة للأشرار أيضا إنهم يتكلموا معه، أعطى فرصة لقايين إنه يتكلم معه وهو أول قاتل على الأرض، أعطى فرصة لبلعام، أرسل له ملاك برسالة وأعطى له نبوات وهو رجل نبي ضال، أعطى فرصة للشيطان نفسه. بيقول الكتاب: وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله لينسلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم، فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض والتمشي فيه. الشيطان مخلوق نشيط لا يكسل في إداء مهمته، دايما يجول في الأرض ويتمشى فيه يعمل عملا. وكما إن الشيطان متيقظ ونشيط، ينبغي لأولاد الله أن يكونوا متيقظين ونشطاء أيضا. قال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم. سأل السؤال والشيطان جاوب عليه، قال له: فكرك يعني واحد زي أيوب هيفوت علي؟ ما فاتش علي، أنا برضو عارف حكايته. يعني ما قالوش مين يطلع أيوب، أنا برضو الشيطان كان واخد باله. الشيطان قال لربنا بمكر: هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ يعني ما انت مديله خير كتير طبيعي يمشي معاك، لكن ارفع الخير اللي عنده شوف الجدف عليك. وطبعا الكلام ده كلام كده. فقلنا الملاحظة الأولى إن ممكن رجل غني ويكون بار. الملاحظة الثانية: حسب الشياطين. الملاحظة الثالثة: مبدأ تكافؤ الفرص حتى للشيطان. دي حاجات من بار. نقطة ثانية عايزين نقولها، وهي أيوب نفسه. أيوب غالبا كان يعيش في الفترة بين نوح وإبراهيم، يعني كان أقدم أياما من إبراهيم. واضح هذا الأمر من أنه لم يأتي في سلسلة الأنساب التي ذكرت لا في سفر العدد ولا في سفر أخبار الأيام، يعني ما لم ينزل إلى أي سبط من الأخبار. دي نمرة واحد. ونمرة اثنين: كان يقدم ذبائح عن أسرته، وهذه هي طريقة الكهنوت في أيام الأباء البطاركة، أيام أن كان رب الأسرة يقدم ذبائح عن أفراد أسرته. طبعا لو عاصر أيام موسى والأسباط كان هيبقى لازم يروح لحد من بني هارون من الكهنة عشان يقدم له المفرخات، ما يقدمش بنفسه. وثالث حاجة من ناحية العمر، انه عاش أزيد من 200 سنة أكثر من عمر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دي خاصة بالأيام القديمة. ولذلك سفر أيوب ممكن أن يعتبر أقدم من أسفار موسى الخمس. أيوب أثناء التجربة كان شيخا، وده واضح من كلام أليهو ابن برخائيل البوذي لما قال لأيوب وأصحابه: أنا فتى وأنتم شيوخ، لذلك سف وخشيت أن أفتح فمي، قلت كثرة الأيام تتكلم. ندخل في النقطة اللي بعد كده اللي هي تجربة أيوب. مشكلة أيوب الكبرى إنه كان رجلا بارا، وكان يعرف عن نفسه إنه بار، ولذلك مع إنه احتمل التجربة لكنه لم يجد لها مبررا، على اعتبار إنه كان بارا في عينينا. حكاية بار في عيني نفسه ليست تهمة نلصقها نحن به، إنما هذا هو كلام الوحي الإلهي. ففي إصحاح 32 أوله يقول: فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عينينا. وأيضا هذه التهمة بالنسبة لأيوب وردت في كلام أليهو ابن برخائيل البوذي ولم يرد عليه. وهنا نحب أن نقول إن الذين جلسوا مع أيوب كانوا أربعة وليس ثلاثة. أصحاب أيوب الثلاثة اللي هم نعمان السرياني وبلدد الشوحي وشوفر، هؤلاء الثلاثة أخطأوا، ولكن كان هناك رابع ظل ساكتا. المناقشة بين أيوب وأصحابه الثلاثة أخذت 28 إصحاح لم يتكلم فيها هذا الرابع إطلاقا، اللي هو أليهو ابن برخائيل البوذي من عشيرة رام، وهو الوحيد الذي تكلم الله على فمه وقال الصدق، وكان صوته صوت الله، ولم يوضح إليه انتقاد من الله نفسه. يعني نجد في آخر سفر أيوب ربنا كلم أليفاز التيماني، أليفاز التيماني، وقال له: قد حمي غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك. اللي هو بلدد وصوف، لكن أليه ملهوش دخل بالموضوع. نخش في التجربة. ايه سبب التجربة؟ ايوب كان الخير محيط به، الغنى كتير خالص، والاولاد كتير، والمجد والعظمة كتير، والاحترام كتير، كل الحاجات دي مع انسان بار في عيني نفسه زودت الحكاية. فيعمل ايه ربنا لكي ينقذ ايوب من شعوره بانه بار؟ بدأ يجرده تجريدا من كل شيء، جرده من الاولاد، جرده من الغنى، جرده من الصحة، جرده من الاهل والاصحاب، جرده من الاحترام، من المركز، جرده من كل شيء، واوقفه صفرا امامه. حتى يزيل الأسباب التي تأتي إليه بالعظم. وعملية التجريد كانت شديدة، ربما لا يحتملها أحد. أول عملية أن ربنا سمح للشيطان أن يمد يده إلى ما يملكه أيوب وليس إلى أيوب نفسه، فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، إنما إليه لا تمد يدك. النقطة دي ترينا أن الشيطان ليس حرا في مهاجمته للإنسان، يفعل ما يشاء، ليس حرا يفعل ما يشاء، إنما هو لا يتصرف إلا في سماح من الله في حدود معينة لا يتعداها. الشيطان نفسه، مش جنود الشيطان، ده الشيطان نفسه لا يستطيع أن يتصرف إلا في حدود معينة يرسمها الله، لا يمكن للشيطان أن يتعداها. لما نتكلم على تقييد الشيطان في العهد الجديد نقول مثل ازاي ربنا لما يقيد حرية الشيطان في قصة ايوب: تمد ايدك لاملاكه لكن ليه هو لا، لكل ما له. وبعدين ثاني مرة لما نجح ايوب في العملية دي ربنا برضو ما خلاش الشيطان يمد يده في حرية، فقال الرب للشيطان: ها هو في يدك ولكن احفظ نفسك. يعني في الاول يمد يده الى مالك الحاجات اللي ايوب سواء اولاده او املاكه وما يمدش ايده الايوب، وثاني مرة ممكن يمد ايده الايوب ولكن يحفظ نفسه. ولذلك ضرب ايوب في جسده ولكن الشيطان لم يمس عقله ولم يسيطر على روحه، لم يفعل معه كما فعل مع شاول فيما بعد. شاول الملك، شاول الملك كان الله قد رفضه، فالشيطان اخذ حريته معه، لكن ايوب محبوب من الله الشيطان ما خدش حريته معاه، مد ايده لجسده لكن عقله روحه ما قدرش يمد ايده عليه. نخش في التجربة نشوف ماشي ازاي. التجربة الاولى الكتاب قبلها في نقطة عايزين نقولها برضو تخش في حكاية البر الذاتي بتاع ايوب. ايوب بيقول الكتاب كان لما دارت ايام الوليمة ان ايوب ارسل فقدسهم قدس اولاده وبكر في الغد واصعد مفرقات على عددهم كلهم، لان ايوب قال ربما اخطأ بني وجدته على
قلوبهم هكذا كان ايوب يفعل كل الايام.
لاحظوا هنا ان ايوب كان يقدم مفرقات عن اولاده ولم يقل الكتاب انه قدم مفرقات عن نفسه، قال ربما يكون بني قد اخطأوا ولم يقل ربما اكون انا ايضا قد اخطأت مثلما اخطأ بني، فكان يعتبر ان ممكن اولاده يغلطوا لكن هو رجل بار. المهم ان الشيطان في الضربة الاولى حدث انه عمل اعمال عجيبة جدا تعطينا فكرة عن قوة الشياطين. الشيطان ملاك بكل ما للملاك من قوة، فقد طهارته وقداسته ولكن لم يفقد طبيعته الملائكية، طبيعة الملائكة المقتدرين قوة. يعني بيقول وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القصر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان. إيه هل يستطيع الشيطان أن يثير ريحا بحيث قدر البيت يتوقعه؟ أو مثلا يقول نار سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان، يستطيع يسقط نار من السماء؟ بيتوري ايه قوة الشيطان في هذه التجربة الى جوار انه اثار بعض القبائل ضد ايوب. المهم ان ايوب فقد البصر والاذن وفقد الغنم وفقد الجمال وفقد اولاده وفقد بيته. وهنا نجد شيء جميل في ايوب سمع كل هذا وقال الرب اعطى الرب اخذ ليكن اسم الرب مباركا في كل شيء. الرب أعطى الرب أخذ، أريد أن أبدي فيها ملاحظة بسيطة. خليكم معايا فيها كده وشوفوا. بيقول رسول جاله وقال له البقر كانت تحرس والأسن ترعى بجانبها فسقط عليها السبئيون وأخذوها. اللي اخذوها السبئيون، لكن ايوب قال للرب اخذ، انا ماليش علاقه بالسبئيون، انا علاقتي بربنا، هو ربنا اللي كان. وبعدين في حته ثاني يقول قال واحد وقال له الكلدانيون عينوا ثلاث فرق فهجموا على الجمال واخذوها. ايوب قال للرب اخذ، انا ماليش دعوه بالكلدانيون. ايوب كان يشعر انه بيتعامل مع ربنا، انه بياخد هو ربنا واللي بيعطي هو ربنا ما يهمش ان السبائيين ولا الكلدانيين اخذوا الحكاية بتاعت ربنا. علاقته مع الله مباشرة ما له هو بالسبائيين ولا الكلدانيين، هو ليه دعوة ربنا بس، الله هو الذي اخذ، فليكن اسم الرب مباركا ولم يقم عداء او خصومة بينه وبين السبائيين او الكلدانيين، ولم يدنهم في فكره ولا في قلبه ولا في لسانه، ربنا هو اللي اخذ. سمع الاخبار هنا ونقول ايه اللي حصل. فقام ايوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة. وهنا نجد ربنا حنين أكثر من البشر. جايز واحد من البشر يقول برضو يكون ان هو يمزق جبته او يجز شعر رأسه فيها شيء، ربنا يقول لا، الطبيعة البشرية كفاية كثر خيره اللي وصل لكده. مين يحتمل ان كل اولاده وكل بناته يموتوا في يوم واحد، وكل الغنم والبقر والاسم والجمال تروح في يوم واحد، والبيت يتهد كده معقول؟ في كل هذا لم يخطئ ايوب ولم ينسب الى الله جهاله، لم يجدف عليه. الظاهر ان ربنا ممكن يخلي التجارب تيجي بالتدريج عشان الانسان يحتملها. في الاول الاملاك وبعدين الاولاد وبعدين صحته، واخد واحدة واحدة يعني، بيقطع فيه كده بالتدريج. التجربة الثانية، خرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى جنته. وهنا برضو نشوف ايه قوة الشيطان. نار نزلت من السماء، ريح خبطت البيت وقعته، قرح غليظ يضرب في أيوب من رأسه إلى قدميه. يبقى إيه قوة الشيطان في الحرب؟ أريد أن أقول ملاحظة أخرى، وهي أن الشيطان التقى بالله ووقف أمامه وكلمه وتناقش معه، ولم يستفد روحيا من وجوده مع الله. لو واحد يقول بس انا لو واقف قصاد ربنا وكلمه كلمتين ده الدنيا بقى دي مستعمله، اخرج نقي قلب. اما الشيطان فخرج من حضرة الله لكي يضيف الى شروره شرورا جديده، مما يدل على اسمه قلبه غير قابل للتنقية اطلاقا. وبكل خطوة كان يضرب تروش الشيطان شنيدي، بكل خطوة ضرب ايوب في المرة الاولى، وبكل خطوة ضربه في المرة الثانية، وبكل خطوة اتهمه امام الله، وبكل خطوة كان يريد أن يسقط أيوب ويشمت فيه. عشان كده إحنا بنصلي ونقول: أعظمك يا رب لأنك اصطدمتني ولم تشمت بي أعدائي. ولو سقط أيوب لشمت به الشيطان وفرح في سقوطه. وأيوب للمرة الثانية قال: الرب أعطى والرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. جلس في الرماد، مراته قالت له: بارك الرب ومس، انها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، يقصد الشر يعني المتاعب والضيقات كانت تسمى شر. في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه، أتراه لم يخطئ بشفتيه وأخطأ بقلبه؟ هذا ما نريد أن نتحدث عنه في المرة المقبلة.